الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نستعين بالله ونستفتح المجلس 17 من مجالس السيرة النبوية للمصلحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، وأن يجعلها مجالس خير وبركة، ولا يحرمنا من دوام الاستمداد من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته وسنته. فالبركة كل البركة، والخير كل الخير، والهداية كل الهداية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحري موافقة هديه. انتقلنا من مكة إلى المدينة، وحدث في المدينة كما ذكرت موضوع تحويل القبلة والكلام يعني خلنا نقول الكثير الذي أثاره اليهود وما نزل في سورة البقرة من ذلك. وقبل ذلك أخذنا بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والدروس والعبر من ذلك كله. نحن الآن في السنة، في السنتين الأولى والثانية، فين؟ في المدينة من بداية الهجرة. هناك بعض الأحداث التي حصلت والتي تستحق يعني التنبيه والإشارة. بداية كان من أجلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا بالمدينة، والذين ربما يجهل سيرتهم كثير من شباب المسلمين، واحد من خيار الصحابة ومن أفاضلهم توفي السنة الأولى من الهجرة. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقباله بفترة يسيرة توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ممن شهد الثلاث إيش؟ بيعاتك العقل الأولى اللي كان فيها الستة، وبعدين الثاني اللي فيها الاثناعش، وبعدين الثالثة اللي فيها السبعين. يعني خلاص يكفيه، يعني هذا ختم الشرف، يعني ختم المكانة. ولم يكن كبيرا في السن، ولكن أخذه مرض يسمى الذبحة، ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة وهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفاضلهم، توفي. لما توفي اليهود مباشرة قالوا ها شوف، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صاحبه ما جاء مات على طول. يعني لازم نفهم يا شباب، وهذا يؤثر في قراءتنا للقرآن كما ذكرت يوم أمس، لازم تعلمون أنه كل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فاليهود فاتحين أعينهم يتربصون. يعني أي موقف، أي شيء يحصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود مباشرة عندهم تعليقات، عندهم تعليقات. مثل ما يوجد اليوم يعني أناس يتربصون بأهل الخير والصلاح، ويعني ما يتركون فرصة يعمل أحد من أهل الخير عملا إلا ويتكلمون عنه أو ينشرون عنه أو إلى آخره. هذه سنة ماضية، لكن حين نقرأ القرآن من المهم أن نلاحظ هذا المعنى. كان من جملة ما حصل بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مباشرة أن أرسل بمن يأتي بأهله من مكة، أم أيمن وأسامة بن زيد، وقبل ذلك طبعا سودة زوجته رضي الله تعالى عنها، وكذلك جاءوا بعائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا تعرفوا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد عليها قبل ذلك، قبل أن يأتي الهجرة. ثم لما جاءوا كان من أوائل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد بناء المسجد وبعد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبعد هذه الأحداث، هو زواجه رضي الله تعالى عن رضي الله تعالى عنها، أو بعائشة رضي الله تعالى عنها. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة حدث مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقته بعائشة رضي الله تعالى عنها علاقة عظيمة وكبيرة، وكان لها شأن كبير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها كانت صغيرة في السن، كانت صغيرة في السن. طبعا دعوكم ممن يعني النصارى والمشككين والمدرمين اللي يثيرون الشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم بزواج من عائشة، هذه قضية جديدة، وإلا على مر التاريخ لم تكن هذه مشكلة عند أحد أصلا، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. العرب لم يزالوا يتزوجون بمثل هذه السن، لكن مؤخرا اختفت هذه اصلا الثقافه فصارت شبهه، بينما هي لم تكن على مر التاريخ شبهه. واليهود والمنافقون الذين لم يكونوا يتركون عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرك حصى ها لو في شيء كذا بس ها على طول يقول لك ها انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، الى اخره من الاشياء التي دائما. عمرهم لم يتحدثوا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. لو كان في هذا مطعن ولا أدنى إشكال لتكلموا، ما تكلموا. لماذا؟ ليست إشكالا أصلا، واضح؟ نفس الشيء قضية التعدد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يثر أحد إشكالا أصلا، ولم تكن قضية أصلا على مر التاريخ المسلمين. المنافقون تكلموا، يعني المنافقون تكلموا في عائشة وفي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، ليس من جهة الزواج، وإنما في حادثة الإفك. فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت واحدة من الأبواب التي طعنوا فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من جهة إيش الزواج والعمر، وإنما من جهة بعد ذلك ما حدث في حادث الإفك. وهذا مهم أنه يوعى الآن، لأنه ترى بعض الناس، بعض المسلمين حتى يجد كذا غضاضة، يعني أحيانا أنه كيف يا ربي كيف نجيب عن هذه الشبهة الصعبة جدا، إنما هي لم تكن أصلا على مر العصور شبهة أصلا، يعني حتى يضطر الإنسان للجواب عنها. بما أنه هذا الحدث صار في بداية الهجرة في السنة الأولى، فدعوني أتحدث قليلا عن شأن عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى كانت امرأة نبيها وذكية، وكانت طيبة المعشر، وكانت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا يعلن به، لأنه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من أحب الناس إليك، قال عائشة. طبعا الذي سأله كان يظن أنه سيكون ممن يذكر، يعني فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من الرجال، يعني هو يقال، فقال أبوها، قال ثم من كذا إلى آخره، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت الرجل. والصحابة والمجتمع المدني كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عنده زوجات إلا أن عائشة هي أحبهن إليه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عادلا مع الجميع، لكن يعلمون الشأن الخاص لعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. إذا بيهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتحرون يوم عائشة، يلتمسون إيش؟ يلتمسون طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم. فهمتوا الفكرة؟ يعني يلتمسون أنه أطيب الأيام نفس النبي صلى الله عليه وسلم فيها يكون يوم عائشة، ينتظروا لما يجي عند عائشة يهدوا هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تقع منه بموقع. فهمتوا الفكرة؟ طبعا هذا أغضب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت قصة طويلة وإلى آخره، قد نأتي إليها لاحقا. عائشة رضي الله عنها لها مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت من أكثر ما تفتخر به عائشة رضي الله تعالى عنها هي أن آخر ما كان من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها طلب، هو النبي صلى الله عليه وسلم طلب من زوجاته، استأذن من زوجاته أن يسمحن له بأن يمرض في بيت عائشة. لما اشتد به الوجع ما كان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من بيت إلى بيت، فطلب من زوجاته، استأذنهن أنه لو تسمحن لي أن أكون في بيت عائشة للتمريض، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله تعالى عنها. وكانت تقول عائشة، يعني مما تفتخر به وتقوله، أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، يعني كان واضع رأسه عليه الصلاة والسلام على صدر عائشة حين حضرته الوفاة، وهي التي شهدت قضية التخيير، لما هو كان عندها خبر أنه ما من نبي يقبض إلا يخير أنه إذا هل يريد أن يموت الآن أو لا، جيد؟ فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل الرفيق الأعلى، أو اللهم الرفيق الأعلى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير عند موته، تريد أن تبقى أم تريد إلى الرفيق الأعلى، تذهب إلى الرفيق الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع حتى أنه لم يكن يستطيع أن يتحدث أحيانا من شدة الوجع. فدخل أخو عائشة، أظنه عبد الرحمن كان، فدخل أخو عائشة وفي فمه سواك، هذا في آخر يعني عند لحظات الموت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فمه سواك. قالت عائشة كما في البخاري فأمده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فعلمت أنه يريده فأخذته من عبد الرحمن فقضمته فطيبته وأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم. خلال هذه المدة من الزواج اللي في السنة الأولى للهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة للهجرة، كانت عائشة قد يعني دخلت في أحداث السيرة إلى أبعد مدى، حتى إنك اليوم إذا كتبت مثلا اسم عائشة في محرك بحث من محركات الأحاديث ستجد أن عائشة تخرج لك في آلاف النتائج، يعني منها أحاديث روتها، منها قصص روتها داخل البيت، منها أمور معينة كانت بينهم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في غزوة من الغزوات وانقطع عقد لعائشة وفقدته، والناس كانوا في وضع صعب في الرجوع وما كان حتى عندهم ماء، ما كان في ماء، فعائشة قالت يا رسول الله العقد حقي ضاع والجيش يبغى يمشي، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حبس الجيش بحثا عن العقد. قالت فلما انتهضنا البعير وجدنا العقد تحته. فكانت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا عند عائشة، فجاء أبو بكر فقال حبست الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول عائشة وأخذ ينغز في جنبي، يعني إنه ليش تسوي كذا يا عائشة، وأبوها هو طبعا ليش تعمل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم والجيش والناس القضية ما تحتمل يعني. قالت فأنزل الله آية التيمم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير كما في البخاري ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر. يعني من هذا الموقف الذي حصل مع عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت آية التيمم، فقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. عائشة رضي الله تعالى عنها كما قلت لها مواقف كثيرة وتستحق لا ليس أن تفرد في محاضرة إنما في سلسلة إذا أردنا أن نتحدث عن عائشة، لكن فقط أردت أن أقول إن من الأمور التي حصلت في بداية الهجرة في السنة الأولى أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وكان لوجودها في بيته ومعه أثر كبير عليه صلاة الله وسلامه وجمعنا الله به في جنته. طيب من الأمور التي حصلت في السنتين الأولى بدء إرسال السرايا، بدء إرسال السرايا لاعتراض قوافل قريش. الآن لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ما قالوا خلاص الحمد لله إحنا الآن في سلام، وجدنا سكنا ووجدنا منزلا وجدنا كذا وإنه يعني الآن نبقى خلاص، لا الآن جاء وقت إيش محاربة الباطل ومدافعة الباطل والانتصار على الباطل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بإرسال السرايا إلى قريش. طيب السرايا هؤلاء من هم؟ أول ما بدأ كما يقول أهل السير إرسال السرايا بدأ بالمهاجرين وليس بالأنصار، وبعضهم أشار إلى أن المعنى في ذلك أنه يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراعي في أنه العهد اللي بينهم والبيع اللي بينهم قد يفهم منها أنه الحماية وين؟ داخل المدينة. تعلمون لما جاء يوم بدر بعدين النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم وكذا وإلى آخره، ورأس يأتينا إن شاء الله. فأول اختلف العلماء، أول سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قيل سرية عبيدة بن الحارث وقيل سرية حمزة بن عبد المطلب. ولاحظوا الآن راح يجي ترجي مرحلة كما يقال العطاء، مرحلة العمل، مرحلة ما بعد. كان في 10 سنوات 13 سنة 14 سنة بناء، الآن ستأتي مرحلة العطاء ومرحلة نصرة الدين وخدمة الإسلام بطريقة واسعة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، وحمزة مع أنه لم يعش من بعد الهجرة إلا 3 أو 4 سنوات، إلا أنه كان له في هذه السنوات القليلة كان له شأن في الجهاد في سبيل الله، شأن عجيب ما تجد يعني أبدا. روح شوف السرايا، يا أنه أمروا على سرية، يا أنه إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم غزوة يقول لك وكان لواءه مع حمزة بن عبد المطلب، ولما تجي بدر هو اللي بارز، ولما تجي في أحد سيأتينا إن شاء الله الوصف كيف كان قتال حمزة. حمزة كان له شأن عجيب. أول سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قيل إنه حمزة وقيل إنه من؟ عبيدة بن الحارث اختلف أهل السير، لكن هي كانت في وقت متقارب جدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية حمزة إلى الساحل من جهة العيس، يعني شمال ينبع، وشمال ينبع المعروفة مدينة ينبع على الساحل، شمالها في الساحل بموازاة العيس. ووصل حمزة إلى هناك وحصل تصاف بينه وبين أبي جهل ومجموعة من المشركين كانوا آتين من قافلة، قال العلماء أو الأهل السير فحجز بينهما مجدي بن عمرو الجهني، هذا واحد كان حليفا للاثنين، حليفا لقريش وحليفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان فحجز بينهما ولم يحدث قتال. ثم سرية عبيدة بن الحارث كانت إلى رابغ، إلى رابغ، وأيضا حصل تصاف مع المشركين، وفيها رمي أول سهم في سبيل الله، اللي هو من رماه؟ سعد بن أبي وقاص. أول سهم رمي في سبيل الله كان في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد ابن المطلب. عبيدة بن الحارث بن المطلب، تتذكروا المطلب اللي تكلمنا عنه والنسب ومدري إيش، هذا عبيدة بن الحارث بن المطلب. سعد بن أبي وقاص كان يفتخر بهذه الخصلة، إنه هو أول سهم ألقي من جهة المسلمين إلى الكفار من بداية الإسلام، من بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان من جهته. طبعا كان من دواعي افتخار سعد بن أبي وقاص، من الدواعي التي جعلته يضطر إنه دائما أو إنه يفتخر ببعض الأعمال، إنه واجه فتنة. سعد بن أبي وقاص واجه فتنة، يعني سعد بن أبي وقاص أسلم في الأيام الأولى للإسلام، تمام؟ أسلم كان عمره صغير تقريبا حول 16 سنة أو حولها، وشهد المشاهد كلها، وكان من العشر المبشرين ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. ثم عمر بن الخطاب ولاه على الكوفة، تمام؟ في صحيح البخاري يقول جابر بن سمرة شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر، شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر، وذكر زعموا أنه لا يحسن يصلي، زعموا أنه إيش؟ لا يحسن يصلي، هزلت يعني. شوف يعني سعد بن أبي وقاص ما يعرف يصلي، تمام؟ شوف بس شوف اللي نال، اللي نال المؤمنين، يعني زعموا أنه لا يحسن يصلي. طبعا عمر بن الخطاب من باب السياسة والمدري إيش وكذا عزل سعد، عزل سعد بن أبي وقاص وولى على الكوفة عمار بن ياسر، جيد؟ طبعا قبل ذلك أرسل من يسأل عن سعد بن أبي وقاص أهل الكوفة، فسألهم فاجتمعوا، فقام رجل قال أما إذ سألت فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، تمام؟ خربوها تماما يعني، وهذا في صحيح البخاري، قال إن سعدا كان لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية. وسعد كان معروفا بإجابة الدعوة، كان مستجاب الدعوة، هذا معروف، حتى الصحابة كلهم كانوا يعرفون، يخافوا يختلفوا معه أصلا. قال سعد اللهم إن كان عبدك هذا أو إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. في صحيح البخاري تعلمون ماذا قال الراوي؟ قال فلقد رأيته هذا شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه، وإنه ليسير في أزقة الكوفة يغمز الجواري يتتبعهن، وهو قد سقط حاجباه على عينيه. وإيش يقول؟ هذا أيضا في البخاري، ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترى يعني صح أنه هو دعا عليه، بس ترى هذا فيه إشارة أنه الإنسان يحفظ لأهل الدين مقامهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأجل الكبار، الجرأة على أصحاب رسول الله مخيفة، مخيفة، فما بالكم بالجرأة على أبي بكر الصديق وعلى عمر بن الخطاب. تعلمون هناك ممن أضله الله من يعني اتجاه الشيعي المعروف والرافضي، اللعن لأبي بكر الصديق، تكرار اللعن الدائم لأبي بكر وعمر واتهام عائشة و الطعن في أصحاب رسول الله. لا تظنوا أن هذه القضية هي قضية تاريخية ومدري إيش هم يعني عندهم انحراف بسيط، لا، هذه كارثة، هذه مصيبة القضية. يعني انظروا سعد هذا حين افترى عليه وكذب عليه فدعا عليه سعد حصل له ما حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لأصحابه القدر، بل نوح عليه السلام كان يقول في القرآن الكريم عن أصحابه قال: ويا قومي من ينصرني، إيه؟ من ينصرني من الله إن طردتهم. يعني ترى هؤلاء أصحاب الأنبياء، نوح يقول من ينصرني من الله إن طردتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأنه إيش كانوا قريش يقول؟ أطردهم عنك. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. على أي حال، سعد بن أبي وقاص كان أول من رمى بسهم في سبيل الله. هو ليش كان يقول أصلا هذه؟ هو كان يقول لما عيروه هؤلاء، فهو يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وإني لكذا وإني لكذا، ثم تعيرني بنو أسد على الإسلام، قد خبت إذن وضل سعي، قد خبت إذن وضل سعي. طيب، وكان من جملة أيضا السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل سرية إلى بطن نخلة. مر معنا بطن نخلة وين كانت؟ وين كان؟ يعني يا قريب مكة يا المدينة، في المنطقة ها؟ ما نتكلم من هنا من الأحداث، وين المكان؟ لا مو جنب جنب ولا حاجة. ها؟ أحسن بين الطائف ومكة، بين الطائف ومكة، في طريق الطائف من صعد من مكة إلى الطائف نخلة. لا لا مو جهة الهدى، لا جهة ثانية. طيب بطن نخلة، النخلة هذه إيش كان في حدث مر معانا في السيرة؟ جيد، بس هذاك في قرن المنازل قريب يعني صحيح، لكن الحدث اللي هو الجن بالضبط، استماع الجن للقرآن كان في بطن نخلة. طيب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى نخلة برئاسة أو بقيادة عبد الله بن جحش، وعبد الله بن جحش أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، ممن أسلم في أيام الإسلام أو في عمر الإسلام الأول. وعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه ممن استشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد يوم أحد، وهو الذي دعا: اللهم إني أسألك رجلا من الكفار شديدا بأسه شديدا حرده أو حبده، فيجدع أنفي وكذا، فأقول يا ربي جدع أنفي فيك وكذا وكذا إلى آخره، فصار له ما دعا، استشهد رضي الله تعالى عنه في أحد. هذا كان من أوائل من أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السرايا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وأرسله إلى وادي نخلة، وقال له معه كتاب ما يعرف وين رايح هو. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد يومين في الطريق، يعني قال له الوجهة لكن لم يقل له إلى أين بالضبط، بعد يومين افتح الكتاب. ففتح الكتاب فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتتوجه إلى نخلة تعترض عيرا للمشركين هناك. وكان معه العدد القليل، يعني العدد يمكن كان بحدود نسيت كم، لكن أظن بحدود 10 أو نحوها أو بضعة عشر من الصحابة. في الطريق قال لهم عبد الله بن جحش، وكأنه في توصية من النبي صلى الله عليه وسلم أنه المسير معه ليس إلزامي، يعني مين منكم حاب يكمل الطريق ومين منكم يرجع، كلهم أكملوا، غير أن اثنين من الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص أضل بعيرا أثناء الطريق تتبعه وضل السرية ورجع لم يشاركه، البقية مشوا. لما وصلوا إلى نخلة وجدوا القافلة للمشركين وكانت صغيرة، والذين معها أي 4-5 تقريبا من المشركين. كان هذا في آخر يوم من رجب، آخر يوم من رجب، فتشاور الصحابة فيما بينهم: هل نغير على هذه القافلة ونقتل هؤلاء المشركين؟ هذا من الأشهر الحرم، آخر يوم، فإذا تركناهم بين نخلة وبين مكة يوم، فإذا تركناهم دخلوا إيش؟ البلد الحرام، يعني هم ما بين البلد الحرام وبين الشهر الحرام، فيا إنهم يلحقوهم يا إنه حيرجعوا خائبين. شاوروا نرمي ما نرمي كذا، قالوا بسم الله، فرموا فقتلوا واحدا من المشركين وأسروا اثنين، والرابع فلت. الرابع فلت، هم كانوا في اثنين اخوان، واحد منهم فلت، والثلاثة واحد قتل واثنين أسروا، فكان أول من قتل من بداية الإسلام من المشركين وأول أسيرين، أول من أسر هذه في هذه السرية اللي هي سرية عبد الله بن جحش. ورجعوا إلى المدينة معهم الرجلين وقد قتل الثالث. طبعا وصل الخبر الى قريش، ما صدقت خبر قريش، فتحت الاجهزه الاعلاميه حقتها والبيانات والاذاعات والتلفزيون كل شيء انه هذا محمد انتهك الشهر الحرام، ومحمد يقول عليه الصلاه والسلام انه يعني جاي وكذا والاسلام مدري ايش، وهو يشوف الشهر الحرام قتلوا فيه. طبعا تعرف الشهر الحرام معظم، والاسلام جاء بتعظيمه، يعني هو كان مما يعظم سابقا وجاء الاسلام بتعظيمه. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم عظم عليهم ما فعلوا، وودى القتيل الذي قتل، واطلق الاسيرين، ونزل قول الله سبحانه وتعالى، وهذا الآية التي نزلت فيها درس عجيب وعظيم وهي مهم جدا، وهو درس مهم للمصلحين. هذه الآية التي نزلت في سورة البقرة، وكما تعلمون سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة كما مر معنا أمس. نزل قول الله سبحانه وتعالى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، ولا المسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هذه الآية عجيبة في إحداث منهج التوازن في التعامل مع طعن الأعداء على أخطاء المسلمين والمصلحين. الآن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأننا في سياق جهاد في سبيل الله والإصلاح وهؤلاء ونحن مسلمون وأولئك كفار فنخبئ الخطأ ونقول لا مو خطأ، لا، نزل القرآن واضحا، قل قتال فيه كبير، هذا خطأ. ولكن أن يكون هذا الخطأ هو الذي يركز عليه وتسلط عليه الأضواء ويذر لأجله الرماد في العيون ويصطاد فيه في الماء العكر، وينسى الإجرام الأكبر والخطأ الأكبر والظلم الأكبر والطغيان الأكبر لمشركي قريش، ويأتي أولئك المشركون وكأنهم ما عملوا شيء ويقولوا الشهر الحرام، طب أنتوا إيش عملتوا؟ أنتوا عملتوا الشر الأكبر والظلم الأكبر والصد عن سبيل الله والكفر والإخراج من المسجد الحرام. وهذا منهج مهم جدا للمؤمنين وللمصلحين اليوم في التعامل مع مثل هذه القضايا. يعني داعي من الدعاء نفترض من أهل الخير والفضل والصلاح ممن نفع الله بأخطأ خطأ، نفترض أخطأ خطأ، إذا كان الخطأ بالفعل واضحا وصريحا في مخالفة للشريعة، مو من الأخطاء الاجتهادية اللي فيها يعني اختلاف أساليب كذا ماشي، لا، فأخذ يعير من جهة من يحارب الدعوة إلى الله، من يحارب المصلحين، من يحارب الإسلام، من يحارب، فصاروا يعيرون من يخطئ من الدعاء، فنقول لهم دقيق، اصبر، تمام، هذا خطأ، نعم خطأ، ولكن لا تجي تسووا لي تلبسوا لي ثياب الصالحين الآن وأنتوا تاريخكم كله إجرام وبلاوي وحرب للإسلام والمسلمين وصد عن سبيل الله، إلزموا مكانكم وإهدأوا، والفتنة أكبر من القتل، الفتنة هنا التي هي الكفر والشرك أشد من القتل الذي حصل. هذا الإحداث للتوازن مهم جدا، لأنه اليوم نحن خاصة في انفتاح الفضاءات والدنيا الكل يتكلم والكل يتحدث، أحيانا تجد الذي يتحدث تاريخه مليء بالإجرام ويعير المسلمين، يعير طبعا في أخطاء بس يعير هذا ويعير هذا، وتجد هناك من الناس من يصدق وينسى، مثل فرعون فرعون جاي بيستغل هذا النوع، فقال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هو الآن جالس يذبح أجيال من الأطفال، تمام، ويجي يقول لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، يا موسى أنت فعلت فعلتك، نعوذ بالله من هذا الفعل، وأنت شو تسوي يا أبو الشباب فرعون؟ سكاكين جيش فرعون وسواطيرهم وسيوفهم لم تزل تعمل في رقاب الأطفال، ولما يجي فرعون يقول لما يجي فرعون لموسى عليه السلام يقول له وفعلت فعلتك التي فعلت، إيش قال موسى عليه السلام؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. المجرم هذا فرعون عبد بني إسرائيل وجالس مضطهد الناس بأن تجي تقول لي فعلت فعلتك. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. إذن هذه السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وقع فيها الخطأ وجاءت فيها المعالجة الإلهية هي إحداث لتوازن عظيم جدا في التعامل مع الأخطاء في الطريق الإصلاحي والنظر في من الذي يثير مثل هذه الإشكالات ومثل هذه الشبهات. جيد؟ طيب. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول سرية في أول غزوة خرجها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أهل السير إنها كانت إلى الأبواء. تعرف الأبواء؟ اللي توفيت فيها والدة النبي صلى الله عليه وسلم آمنة. لكن الأبواء تعرف وين مكانها؟ قبل المدينة بخمسين كيلو. لا أبعد. طيب الأبواء من أيضا من جهة الساحل من جهة رابغ وحدودها لكنها ليست على الساحل مباشرة. يعني اللي يأتي من مكة من طريق الساحل اللي يأتي من بعد ما يتجاوز جدة بعد مسافة تأتي الأبواء على اليمين. يعني الساحل على يسارك لأنك أنت متوجه شمال الساحل يسارك وعلى اليمين منطقة الأبواء. ومن منطقة الأبواء هذا الفرق اللي اليمين على الأبواء هذا طريق الحجاج سابقا إلى مكة. يعني الآن الناس كيف كانوا يروحوا من مكة إلى المدينة؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يروح من مكة إلى المدينة؟ ما كان يروح من الطريق المسفلت اللي معروف الآن بطريق الهجرة. في طريق معروف اسمه طريق الهجرة، الطريق المباشر الخط السريع بين مكة والمدينة. هذا مو هو الطريق اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح فيه من المدينة إلى مكة في الحج والعمرة وما إلى ذلك، وإنما كان يتوجه إلى طريق اللي هو طريق ينبع الآن، وبعدين من جهة منطقة اسمها المسيجيد معروفة منطقة اسمها المسيجيد، من المسيجيد يأخذ يسار. أصلا كانت المسيجيد تسمى المنصرف، يعني فيها انصراف إما على الوادي جهة بدر وإما يسار جهة مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ يسار، وهذا طريق القوافل بعد منطقة إيش كان اسمها يا ربي؟ إيش كان؟ لا في منطقة مشهورة اللي فج الروحاء. الروحاء تعرفوا منطقة الروحاء؟ واضح إننا جالس أغرد الحالي في المناطق يعني. طيب إيه قبل الأبواء صح؟ طيب الروحاء مهمة ليش؟ الروحاء لا الروحاء قبل المسيجيد قبل المنصرف وأنت خارج من المدينة. هذه الروحاء مهمة، هذه دائما تذكر في السير. إذا قرأتوا يا جماعة في كتب السير دائما ستأتيكم الروحاء. وفي آخر الزمان ثبت في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. هذا حديث صحيح. بفج الروحاء هذاك الطريق اللي هو قبل المسيجيد اللي في طريق مدينة مكة اللي هو في طريق القوافل. المهم أكمل لكم الطريق شوية ولا خلاص؟ كمل شوية. طيب المهم اللي يخرج من المدينة يأتي للروحاء ثم إلى المسيجيد اللي هي المنصرف. إذا أخذ يسار يروح جهة مكة، إذا أخذ يمين يروح جهة بدر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطريق يعني يسار، يجيك وادي مشهور اسمه وادي القاحة، وادي طويل. بعدين المهم تصل منه بعد ذلك إلى الأبواء. إذا وصلت إلى الأبواء تخرج بعدين على جهة رابغ، بعدين تفرق على مكة. هذا الطريق بعدين ممكن نجيب لكم جوجل ماب نعرض لكم إياه. طيب الشاهد أنه أول سرية خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى الأبواء. جيد. وهذه السرية كانت في شهر صفر في السنة الثانية من الهجرة، في شهر ربيع الأول. يعني بعد كم؟ نفس صفر ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة الثانية. طبعا في الغزوة الأولى ما صار في شيء، يعني ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم القافلة التي خرج يريدها. في ربيع الأول خرج في الغزوة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إلى بواط، غزوة بواط. وهذه بواط جهة ينبع النخل، ما بشرح لكم الطريق عشان نضيع مرة ثانية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بواط. ثم في ربيع الأول أيضا ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بواط، ما جلس أيام حتى أغار واحد من المشركين اللي هو كرز بن جابر الفهري، أغار على مواشي المدينة. يعني جماعة احنا الآن بدأنا في الخطر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوات وسرايا وبدأت الإغارات وفي مناوشات في القضية. الآن دخلت كأن المدينة يعني بالاصطلاح المعاصر دخلت في الحرب، دخلت في الحرب. جيد، المدينة مو انه في وقت معين خلاص، هي من يوم ما بدأت قضية السرايا اصلا، من يوم ما خرج من مكة بدأت قضية الحرب. فأغار شوف لاحظوا في صفر الأبواء، في ربيع الأول بواط، في ربيع الأول الثالثة اللي هي اللي تسمى البدر الأولى، تعرفوا غزوة بدر الأولى هي هذه، ها بدر الأولى. لاحظوا ثلاث غزوات خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه خلال في غضون كم شهرين. هم نتكلم عن شهرين، الخروج كيف كان؟ بأرجلهم أو بالجمال، يعني تتكلم عن مسافة وبعدين رجوع. كل هذه الثلاث غزوات لم يخرج، لم يكن فيها قتال. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة العشيرة، وغزوة العشيرة مهمة جدا. طبعا العشيرة أظن بعضهم يقدمها على صفوان أو على بدر الأولى. غزوة العشيرة هذه كانت جهة ينبع النخل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها يريد أن يتتبع عيرا لقريش. هذه العير هي نفسها اللي إيش؟ اللي خرج لأجلها في بدر، لأنه خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم جهة ينبع النخل يريد أن يعترض طريقة، هي تمشي من جهة الساحل متوجهة إلى الشام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعترض طريقة، ما حصل توافق في الوقت فلتت، اللي كان يقودها من؟ أبو سفيان. ثم في بدر بعدها بعدة أشهر في رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع طريقها وهي راجعة. هذه هي نفسها اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة العشيرة في ينبع النخل. ثم بعد ذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء العير مرة أخرى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها لتحدث غزوة بدر الكبرى العظمى التي هي التي سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان. وهذه الغزوة حقيقة لابد أن أفرد لها الحديث في لقاء مستقل، تحتاج وتتطلب كلاما كثيرا، لكن أريد أن أبدأ فقط بذكر بعض الأمور وأختم حتى ما نطيل أكثر من ذلك. بالنسبة لغزوة بدر، هي أمر عظيم جدا حدث في الإسلام، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا تفاصيل أحداثه أو ما يهم من بعض أحداثه في سورة الأنفال، في سورة الأنفال. وبدأها الله سبحانه وتعالى من بداية الخروج من البيت، فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إن شاء الله سنأخذ التفاصيل، لكن فقط أريد أن أتكلم عن بداية انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعد العدة وخرج معه في هذه المرة الأنصار، خرج معه 314 رجلا، واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش في منطقة قريبة من المسجد النبوي، منطقة اليوم قريب تعرفوا العنبرية فيها محطة القطار معروفة العنبرية، جهتها هناك النبي صلى الله عليه وسلم استعرض الجيش. فلما استعرض الجيش أخرج من الجيش الصغار في السن، كما قال البراء استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. وكان من جملة من يعني خرج من الصغار الذين تجاوزوا السن يعني مسموح لهم، يعني اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص، عمير بن أبي وقاص، وكان عمره 16 عاما، وهو أحد شهداء بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، وخرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم وسار بهم حتى وصل في محطات الطريق، وصل إلى محطة اسمها ذفيران. هذه المحطة يعني هي المحطة التي كان فيها استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعدما أفلت أبو سفيان، وجاء قريش، جاءت قريش بفلذات أكبادها وبرجالها وشيوخها وملائها، لما سمعوا بأن القافلة قد تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أبو سفيان أرسل إلى مكة يستغيث بهم ويستنجد. فحصل أن جمع المشركون عدتهم وجيشهم ورجالهم وعتادهم وتجهزوا وخرجوا، ومعهم القيان والطبول والجمال والناس، أرادوا أن يكون خروجهم ليس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما أرادوا أن يكون خروجهم استعراض عسكري زيادة على قضية القتال. وقد قال الله ذلك سبحانه وتعالى في كتابه، فقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا وإيش ورئاء الناس، خرجوا رياء وسمعة. تعرفوا حتى لما أبو سفيان أرسل لهم وقال لهم ترى أفلت بالعير ما عاد يقدر النبي صلى الله عليه وسلم الآن يجيني، فقالوا نرجع. قال أبو جهل لا والله ما نرجع حتى ننزل على بدر ونمكث 3 أيام ونشرب الخمور ونضرب القيان وتسمع بين العرب وبعدين نرجع مكة. وما رجع طبعا من بدر، بقي إلى الآن في قليبها كما قال حسان يخاطبهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيبي. فخرجوا في يعني بكل ما يستطيعون وبكل ما يملكون إلى أن وصلوا إلى بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع بخروجهم، وأبو سفيان أفلت فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في موقف مهيب، وموقف من برأيه أنه من مواقف السيرة العظمى، وهذا حاجة الاستشارة تحديدا، إن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر ما الذي سيقوله أولئك المسلمون الأنصار. سأختم بهذا الموقف اللي هو الاستشارة. في صحيح البخاري قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين في ذلك المكان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ترى يا جماعة ترى حمل هم كبير جدا جدا. أنا ما أدري ما أظن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف حمل النبي صلى الله عليه وسلم فيه هما، مو اللي هو الحزن، لا الهم اللي هو هم بما لما سيأتي مثل يوم بدر. أنا الآن ما أتذكر أي موقف في السيرة حمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هما كما حمل يوم بدر، حتى أكثر من الحديبية. يوم بدر حمل النبي صلى الله عليه وسلم هما عجيبا، حتى إن أبا بكر كما في الصحيح قال له يا رسول الله كفاك مناشدة ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وكان يدعو ويدعو، وقال علي رضي الله عنه ما فينا ليلة بدر ما فينا إلا نائم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويبكي تحت شجرة، ما استطاع ينام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة هم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم بدر اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. هذا الهم اللي كان يفكر في النبي صلى الله عليه وسلم، مو يعني أنه انتصار على المشركين مين يفوز، لا القضية كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر تماما. فكان من جملة ما حمل همه النبي صلى الله عليه وسلم الاستشارة لما جاء الخبر الأكيد بأن قريش خرجت، وترى ذفران ترى بينه وبين بدر يمكن 30 كيلو، قريبة من بدر خلاص، والمشركين جايين والركب أسفل منكم كما قال الله سبحانه وتعالى إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. الركب اللي هم العير القافل اللي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعترضوا أسفل منكم، أي وين؟ جهة الساحل أسفل منكم، والمنطقة أصلا هذه أصلا مرتفعة، هذه اللي بعيد عن الساحل. قال ابن مسعود لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو عفوا يدعو على المشركين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا نقول لك كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وأيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه إلى بدر فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم فأشار عليه عمر ثم استشارهم فقال بعض الأنصار، يعني استشارهم يعني ما رأيكم أيها الناس، فقام أبو بكر فقال قولا حسنا، ما رأيكم أيها الناس، قام عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد الاستشارة، ما يريد المهاجرين لأن المهاجرين خرجوا معه ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم معه، إنما يريد الأنصار هل البيعة التي أعطوها خاصة بالمدينة أم سيخرجون معه وسيقاتلون هنا. ثم استشارهم فقال بعض الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم يريد رسول الله يا معشر الأنصار. فقال بعض الأنصار يا رسول الله إذن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. وهذا حديث صحيح الإسناد كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. سيأتي إن شاء الله بقية الحديث عن بدر وما يتعلق بها من أحداث ومن أمور. وأنا قلت لكم أختم بهذا لكن خلوني بس أختم لكم موقف طريف معلش يعني لأنه موقف جميل يعني وهو أيضا في الحديث الصحيح كذا موقف يشفي الصدر شوية معلش يعني خليني أقرأ عليكم نصا موقف حصل بين سعد بن معاذ وبين أمية بن خلف تعرفون الموقف؟ طيب طيب أمية بن خلف طيب ها لما راح مكة أيوه هذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا متى هو متعلق بالسنتين هذه قبل بدر سعد بن معاذ سيد الأوس سيد من ثلاثة الأنصار الكبار فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت أو انطلقت فطفت يعني هم كان بينهم زي الحلف أو العقد أو الصداقة وكذا فسعد بن معاذ لما نزل بعد الهجرة هذا الآن تمام فلما نزل أمية بن خلف تعرف أمية بن خلف من الكبار يعني في قريش بس إنه يخاف من يعني إيش شنبهم الكبير كما يقال اللي هو أبو جهل كلهم يخافوا منه جيد فهو يبغى سعد بن معاذ يعتمر ويطوف بس انه بعد ما يتاكد انه ابو جهل ما هو موجود قال حتى اذا غفل الناس انطلقت فطفت فبين سعد يطوف اذا ابو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبه طبعا هو اللي مسوي يعني ايش ايوه اللي داق صدره كذا وماسك الحرم والدنيا ف من هذا الذي يطوف بالبيت فقال سعد انا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه فقال نعم هو كمان سعد بن معاذ يعني مو جايل واحد سعد قال نعم فتلاحيا بينهما كل واحد تكلم على الثاني ورفع صوته على الثاني فقال أمية لسعد قال له لا ترفع صوتك على أبي الحكم حين جاء صح بيننا صداقة وبيننا كذا بس ترى هذا أبو جهل يعني روق فقال لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام يقول لأمية قال فجعل أمية يقول سعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فغضب سعد وهنا موضع الشاهد من القصة كلها فغضب سعد فقال لأمية دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك تمام قال إياي انقلبت يعني هنا بدأ عرف أن القضية جد يعني قال إياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد إذا حدث والله إيه هم عارفين طبعا قال والله ما يكذب محمد إذا حدث فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي قالت وما قال قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي قالت فوالله ما يكذب محمد قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ إنه بدر قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي قال فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين على الأقل مشي معانا أو يومين فسار معهم فقتله الله أمية بن خلف قتل في بدر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم